عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
أيها الأحبة الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية طيبة مباركة، ولكم من كل العاملين في الوقفة الدينية سلام وتحية وتمنيات دائما بأن تكونوا بإذن الله تعالى سعداء. نسعد بطيب متابعتكم، ونبدأ حلقة هذا اليوم بعد أن نرحب بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله.
يا
أهلا ومرحبا فيك شيخ. فضيلة الشيخ، الأخ المستمع يقول: بعد السلام عليكم، عندي جدة مصابة بمرض السرطان، شفاها الله وعافاها، وقد سمعت بأن المصاب بهذا المرض يكون شهيدا، فهل هذا القول صحيح؟ ومن ناحية أخرى، نحن لم نقم بإخبارها بأنها مصابة بهذا المرض خوفا من تدهور حالتها النفسية، فهل يقلل هذا من أجرها، أي أجر الصبر على المكاره والشدائد؟
أولا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. القضية أنها لم تخبروها، ربما يكون هذا هو الأنسب، لأنه ربما لو أخبرتموها يسبب لها قلق واضطراب، وهذا لا ينقص من أجرها إن شاء الله، لأن هي الآن مريضة وهي تعاني وصابرة على ما هي فيه، وهذا لها الأجر العظيم. فعليكم أن تذكروها بالله وتصبروها وتؤملوها بالشفاء، وليس شيء على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يشفيها مهما كان فيها من مرض. وكثير من الحالات يعني نراها، يعني شوفوا، من الأمراض المعضلة، من يموت بهذا المرض السرطان هو في حكم المبطون الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء، فقال صلوات الله وسلامه عليه: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. طبعا هؤلاء، يعني الشهيد في سبيل الله، هو الشهيد، إذا أطلق العبارة الشهيد فهو الذي توفي أو الذي استشهد، قتل بين الصفين في المعركة، ويكون لإعلاء كلمة الله. المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم، هذه كلها ميتات، يعني يتأذى منها المسلم، فهي في حكم الشهيد، يعني ليست هي كالشهادة في سبيل الله، لكن في حكمها، وأصحابها لهم الأجر العظيم إن شاء الله. فمن يموت بهذا المرض الخبيث فهو في حكم هؤلاء، وإن شاء الله يعني يكون من الشهداء
بإذن الله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذه امرأة كما تقول عن نفسها أنها كثيرا ما تقسم، وفي أشياء كثيرة كما تقول، وفي مواقف كثيرة أقسمت مرة على أنها لن تجلس ولن تأكل ولن تشرب مع امرأة معينة كما ذكرت في سؤالها، ثم تقول: عدت وفعلت كل هذه الأشياء مع هذه المرأة التي أقسمت عدة مرات على ألا أجلس معها وألا أشرب معها. تقول: ما هي الكفارة في مثل هذه الأحوال؟ وهل هي واحدة عن كل مرة، أم يعني يتجدد هذا الأمر كل مرة عليها كفارة؟ نرجو تبيان هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
الذي يظهر من كلامها أن
أنها يعني حلفت أيمان والمحلوف عليه متعدد، يعني قالت والله لا أفعل كذا معها ولا أفعل كذا، إنما هو يمين واحدة بينما ما حلفت عليه متعدد، فهنا عليها كفارة يمين واحدة. لكن إذا كان الحلف بأيمان متعددة والمحلوف عليه شيء واحد، عكس الحال، يعني هنا المحلوف عليه متعدد واليمين واحدة، أحيانا يكون المحلوف عليه الحلف أيمان متعددة والمحلوف عليه شيء واحد، أو قد يكون أشياء متعددة. يعني مثل لما تقول والله لن أجلس مع فلانة، والله لن أجلس مع فلانة، والله لن أجلس مع فلانة، فهنا كلها موضوع واحد وهو الجلوس، فهذا يعتبر كفارة واحدة لأن سبب الكفارة واحد وهو اليمين. لكن لو تعدد قالت والله لن أكل مع فلانة، والله لن أزورها، والله لن أشرب من مائها، والله لن، فهنا أيمان متعددة، فيلزمها في هذه الحال عن كل يمين كفارة.
جزاك الله خير. لا نزال فضيلة الشيخ في موضوع الكفارة وهذا الأمر، نود فعلا التنويه عليه كما يقول الأخ السائل. مسألة كفارة الغيبة قد تكثر في المجالس من النساء وكذلك من الرجال، نود أولا التنويه لمستمعينا الكرام حول خطورة الغيبة، ونعرج بعد ذلك على الكفارة في مثل هذه الأحوال. نرجو توضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الغيبة أولا لا شك أنها من الكبائر، والله تبارك وتعالى كما هو وارد في القرآن الكريم كلنا يحفظ، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهذا تشنيع عظيم في موضوع الغيبة، والأحاديث كثيرة في تشديد في الغيبة، ولذلك يعني ما رتب عليه عقوبة أو تحذير فهو من الكبائر. الأمر الآخر كفارة الغيبة، الغيبة ليس لها كفارة يعني صدقة أو صوم أو كذا، لا، وإنما الغيبة كفارتها الاستغفار والتوبة، إعلان التوبة الصادقة، والاكثار من العمل الخير والنوافل وعمل الصدقات وغيرها، لأن هذه الأمور تقرب من الله تبارك وتعالى. وإكمال التوبة أو تمام التوبة أن الشخص الذي اغتبته أو المرأة الأخت التي اغتبتيها تعتذري إليها وتسترضيها بالكلمة الطيبة، هذا إذا كان بينك وبين نفسك اغتبتيها. أما إذا اغتبتيها بين الناس وقلت فلانة فيها كذا أو كذا أو كذا مما هي تكرهه، الغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، فإذا اغتبتيها بأشياء هي لا تحب أن تذكر عنها فعليك أن ليس فقط تسترضيها وإنما أيضا تصححي ما قلتيه أمام من اغتبتيها عندهم. يعني إذا كان بين مجموعة من الناس تصححي في مثل هذا المجلس. ولذلك أحيانا الغيبة لا يمكن أن تستدرك، وهذا يعني اللي فيه الإثم الذي لا يسقط، يعني مثل أن يغتاب شخصا في وسائل الإعلام مثلا في الإذاعة أو التلفزيون أو في الصحافة ويتكلم عنه، يعني يتكلم عنه بما يكرهه، فهذه غيبة. ممكن هو يشتكي، يذهب المحكمة، يذهب لكذا، لكن الغيبة هذه لا تصحح، يعني من الصعب أن تصححها حتى لو صدر فيها حكم براءة لهذا الشخص، وأن ما ذكر فيه من عيوب ليست فيه، كأن قال والله هو كذاب وهو سارق وهو كذا وتبين خلاف هذا، الناس الذين سمعوا سمعوه الآلاف داخل البلد وخارجها، أو الذين قرأوا الصحافة وكذا، ليس كلهم سيقرأ الحكم. فيبقى هذا من الغيبة المغلظة التي يعني يتحمل مسؤوليتها إلى يوم القيامة، فينبغي أن تراعى مثل هذه الأمور.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى موضوع آخر وهو سؤال المستمع، يقول: ما هو الحكم في الطفل الذي يولد بعد 4 أشهر من بطن أمه وهو ميت، وهل له فداء أم لا، وكيف يدفن، وما حكم الشرع على الأم، هل هي في حالة حيض أو نفساء أم ماذا يا فضيلة الشيخ؟
أولا، إذا ولد الجنين ميتا وأتم 4 أشهر، فهذه مدة الجنين يتشكل فيها في هيئة الآدمي، ففي بعد 4 أشهر هذه جمهور الفقهاء على أنه الواجب عليكم أن تغسلوه، وممكن أن يطلق عليه اسم، يعني بعضهم اعتبر هذا يعني مستحب، ممكن أن تسموه، يعني يطلق عليه اسم، ويلف في خرقة ويدفن كما يدفن الأموات. وقضية الصلاة مختلف فيها، من الفقهاء من قال لا يصلى عليه، ومنهم من قال يصلى عليه، فإذا صليتم ما في بأس في هذه الحال. فإذا هذا الصغير، هذا الجنين الذي أمضى هذه المدة، يغسل ويسمى ويدرج في يلف في خرقة ويدفن، وأنتم بعد ذلك أردتم أن تصلوا عليه أو لا تصلوا، كله يعني سواء إن شاء الله. الأم تعتبر نفساء وتأخذ حكم النفساء، يعني بالنسبة للصلاة لا تصلي ولا تصوم وغيرها من الأمور التي تمنع عن الحائض والنفساء إلى أن تطهر، يعني بعد مضي 40 يوما، أو إذا طهرت قبل 40 يوما مجرد الطهارة ترجع لحالتها العادية وتصلي وتصوم.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، نأمل بإذن الله تعالى أن تتابعونا في الحلقات القادمة. أمام الآن العديد والكثير من الصور التي يجب تبيانها وتوضيحها لفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة عليها. نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.